راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. قرر حزب العمال الكردستاني يوم الجمعة الانسحاب من قضاء سنجار شمال غرب العراق وفقا لطلب بغداد والإقليم. وقال الحزب في بيان له يوم الجمعة أن عملية الانسحاب تبدأ بشكل كامل بأقرب وقت. وأوضح الحزب أن قرار الانسحاب من سنجار جاء بطلب من الحكومة العراقية والكرد الأيزيديين، مبينا أن الوضع الأمني في القضاء بات مستتبا وأن الكرد الأيزيديين قد أعادوا تنظيم صفوفهم وهم قادرون على حماية أنفسهم. وكانت تركيا قد بدأت هذا الأسبوع عمليات قصف ضد مناطق تواجد الحزب بالعراق وهددت بتنفيذ عملية عسكرية في قضاء سنجار. هذا وتقوم القوات التركية بعمليات قصف على الأراضي العراقية، وتتزايد هذه العمليات يوما بعد يوم، وهنالك اتهامات للحكومة الاتحادية العراقية بعدم إجراء أي تحرك أمام هذا القصف المتواصل من الجانب التركي. مسؤولون عراقيون كشفوا عن قيام أنقرة بإقامة قواعد عسكرية في شمال العراق، لافتين إلى توغل الجيش التركي في كردستان بعمق 15 كيلومتر. مسؤول محلي في محافظة أربيل شمال العراق أعلن عن قيام الجيش التركي بأنشاء قواعد عسكرية ومواقع ثابتة داخل كردستان. قائم مقام قضاء سوران التابع لأربيل كرمانج عزت قال في تصريح صحفي أن الجيش التركي أقام عددا من المواقع العسكرية الثابتة في مناطق تابعة لناحية سد دوكان التابع لقضاء سوران والواقع في المثلث الحدودي بين كردستان وإيران وتركيا. من جانبه النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله طالب الحكومة المركزية بتقديم شكوى في مجلس الأمن ضد ما أسماه العدوان التركي المستمر على الأراضي العراقية، مبينا سقوط 4 مدنيين قتلى في منطقة بالكايتي بأربيل ضمن سلسلة العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا داخل كردستان. وأضاف عبدالله في بيان صحفي أنه طيلة الفترة الماضية وتحديدا قبل شهرين حذرنا الحكومة من خطورة الأجندات التركية التوسعية في العراق والتدخلات السافرة بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني، مبينا أن خرق السيادة العراقية من قبل تركيا يتم بتواطئ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ أن هناك مجموعة من المعسكرات التركية داخل الأراضي العراقية في المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني على وجه الخصوص. وأوضح عبد الله أن الاعتداءات التركية بلغت درجة من التمادي، بحيث وصل الحال إلى استهداف مواطنين أبرياء خرجوا للتنزه والاحتفال بأعياد نوروز في منطقة مدنية غير عسكرية. من جهة أخرى، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي البديري أن تصريح الرئيس التركي أردوغان بدخول سنجار هو انتهاك واضح للدستور، فيما طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالرد عليه كونه حامي الدستور. يشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان هدد قبل أيام بدخول كردستان لمحاربة حزب العمال الكردي، فيما بيّن استعداده لدخول مدينة سنجار في محافظة الموصل للسبب نفسه. وعن موضوع قرار حزب العمال الكردستاني للانسحاب من سنجار، نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمير الساعدي. مرحبا بكم دكتور أمير ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
تحية طيبة لك وكل مستمعيك.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أمير. تتذكرون تصريحات القادة الأتراك بشأن القيام بعمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق سنجار. اليوم هنالك أنباء تفيد بأن هذا الحزب قرر الانسحاب من قضاء سنجار. هل تعتقدون أن العمليات سوف تستمر تجاه حزب العمال الكردستاني بعد قرار الانسحاب؟
اولا هذه نقطه شروع مهمه، ولا سيما بعد ضغط اكثر من طبقه سياسيه في اقليم كردستان ولا سيما حزب الديمقراطي الكردستاني على الباكاكا بعمليه الانسحاب، اضافه الى عمليه التلويح العراقي بانه سيقدم على خطوه عسكريه بالتعاضد مع الدور التركي، وان لم يعلن ذلك بشكل رسمي، لكن كان هذا الامر واضحا لكل المراقبين ولا سيما حزب العمال الكردستاني الذي كان يراقب بالمشهد ليس في الساحل العراقي وانما بالسوريه. وبهذا ارى بانه كانت هناك عمليه تقليل ضخم الدفع التركي بعملية التصعيد في المنطقة وتوتير ولا يسمى أعد العدة لأن تكون هناك غصن زيتون ثانية على الأراضي العراقية مثل ما عد درع الفرات كان يعد لدرع الدجلة لكنه لم يستطع أن يمضي بهذه الخطة. وبهذا نرى بأن الموقف العراقي الرافض لعملية التدخل العسكري على الأراضي العراقية وإن غض الطرف عن تنفيذ الضربات الجوية أو عملية دخول حتى القوات العسكرية التي قد وصلت إلى مقدار 15 كيلومتر وهذا عودة على اتفاق هو ليس اتفاقية وإنما اتفاق غير مبرم بشكل رسمي بين الحكومتين ما قبل عام 2003 بالتحديد من عام 98 بأنه يسمح للقوات التركية أو العراقية بملاحقة الجماعات المتشددة داخل الأراضي كل البلدين. وبهذا نرى بأن عملية السحب هي ليست إيقاف لهذا للعمل العسكري ولكنما هو بداية إيجابية من قبل البككة صوب عدم التوتير ليسمى منطقة مشتركة ومختلطة مجتمعية. نتكلم عن منطقة سنجار بالتحديد كان يمكن أن تضم يزيدية وكراد وعرب ومحاولة إعادة الحياة والاستقرار لهذه المنطقة تستوجب انسحاب اللجان المدنية التي شكلت من قبل تلك المجاميع التي كانت تدير إداريا هذه المنطقة وبالتالي تدع سلطة الحكومة الاتحادية العراقية مثل ما أنفذت في إقليم كردستان وصولا إلى المنافذ الحدودية والسيادية عبر المطارات وأيضا عبر التوافق يمكن أن ننفذ هذا الأمر على ساحة سنجار كونها كانت مستلبة من قبل تلك الجماعات. وبهذا أرى هو عملية رادعة قد أتت أكلا طيبا لحد هذه الساعة وهذا ما كان يبغيه العراق بشكل غير معلن أي خلف الكواليس كان يروم أن تكون هناك عملية التلويح من قبل القوات التركية ورئيس أردوغان ورئيس الوزراء علي بن يلدرم ووزير الخارجية وكل تلك الإدارة أرادت أن تعطي إشارة واضحة بأن ستكون القوى العسكرية وهي على استعداد لاستخدامها لكن عدم نيتها بالتصعيد أو التصادم مع الحكومة العراقية وبالتالي قد استطاعت أن تنجز هذه المهمة حاليا بشكل تسوية سياسية فيما يبدو بين الطرفين حتى مع وجود هذا التصعيد تبقى الحديدة متقدة بالنار كون هناك مناطق أخرى ومهمة على الحدود العراقية التركية وليس يما هناك معسكرات أخرى في قنديل لتواجد هذه الجماعات حتى تلجم وذكر هذه النقطة مهمة تواجدها في مناطق سورية ولا سيما في عفرين والاستعداد لمنبج بالتوافق الأمريكي لحد الآن الذي لم يعلن عنه بشكل واضح المعالم كيف ستكون التوافق بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص تهديدها وتلويحها الذي أعلن أيضا أردوغان بالتوجه إلى منطقة منبج.
دكتور أمير هنالك من يقول أن العمليات التركية في مناطق كردستان العراق وفي شمال العراق هي تتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني ولديها أغراض أخرى هناك تثبيت لقواعد عسكرية كيف تردون على مثل هذه الاتهامات الموجهة إلى تركيا بشأن خطط لها غير حزب العمال الكردستاني في مناطق العراق؟
أصبح من المعلوم بأن تركيا ولا سيما بعد محاولة سيد أردوغان عثمنة المنطقة وفشل بهذا المشروع أن يعيد نفسه كقوة صلبة في المنطقة تستطيع أن توازن باقي القوات الإقليمية الإقليمية التي تصاعد فلا سيما هناك دور كبير لإيران وهناك أيضا دور متنامي بعد الفشل في عملية العمليات العسكرية على سوريا من قبل السعودية الآن في المنطقة أيضا وبالتالي يريد أن يبقي تركيا كنجم واضح المعالم بعد أن خسرت التوافق التركي القطري في عملية إدارة ملف الشرق الأوسط وملف سوريا بالتحديد وبهذا هو يريد أن يعلن للولايات المتحدة الأمريكية هو رقم صعب في المنطقة ما زال يمكن أن تتفاوض به حتى وإن خرج عن إطار التحالف العسكري في الناتو لكن يمكن أن يرجع مرة أخرى إلى جادة المصالح بين تلك الأطراف على أن يكون رقما مهما في المعادلة وليس طرفا لا يمكن أن يحسب له الحساب الكبير أو يمكن أن يكون خارج هذه الإدارة. أنا أذكر الإدارة الأمريكية على سبيل المثال الحصر مناطق تخفيف التي أنشأت من قبل روسيا الاتحادية إيران تركيا لم يكن هناك طرفا موازي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بل انسحبت فيما بعد إلى هذا التحالف وإلى الالتزام بهذه الهدنة التي قد كسرت في بعض الأحيان وفي بعض المناطق. وبهذا أرى بأنه تحاول تركيا الآن أن تقول أنا لدي أمن قومي ولدي فضاءات حيوية لمصالحي موجودة في هذه المنطقة لا يمكن أن تتجاوز من قبل الفواعل الدولية متمثلة بالطرفين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية كانوا هم من يحاولون الآن التسيد على هذه المنطقة حتى مع وجود قوة إيران تحاول اليوم الظهور الروسي الكبير وأيضا الأمريكي في المنطقة بأن يبقي هذا الطرف ضعيفا ويحاول أن يصعد من قيمة وقدرة السعودية في المنطقة حتى يمكن أن تبقى موازية بين الطرفين التركي والسعودي والإيراني ولا يمكن أن يكون هناك طرفا قويا أي من يمسك العصا هي عدة أطراف متعددة وليس قطبا واحد يمكن أن يكون هو الرقم الصعب إقليميا في هذه المنطقة.
وماذا تقولون في الدور العراقي دكتور أمين؟ هنالك أيضا اتهام للحكومة العراقية بأنها مهتمة بالسباق الانتخابي، وتركيا تثبت قواعد عسكرية في شمال العراق. يعني لم نرى ردا حاسما من الحكومة العراقية بشأن العمليات العسكرية التركية هناك.
أولا هناك رد من قبل الخارجية العراقية، وهناك رفض من قبل الدكتور العبادي لعملية التواجد بإنشاء معسكرات، لكن هذا التواجد هو فيما يبدو عملية تلويح لفكك ولا يسمى غض الطرف، لأن هناك عملية تعاون مشتركة. وذكر فقط بين المناورات العسكرية التي جرت بين الحكومة العراقية والتركية عندما أرادت أن تفرض السلطة الاتحادية في إقليم كردستان استوجبت إجراء مناورات عسكرية، وأيضا إمرار حتى توافقات بإنشاء منافذ حدودية أخرى بين الطرفين بعيدا عن المنافذ التي كانت تسيطر على قوات البيشمركة. الآن إيجاد خط إمرار النفط غير خط جيهان كركوك أو كردستان جيهان، وهذا كلها عوامل مساعدة على عملية التقارب بين الطرفين، لكن بغير اتفاقية رسمية أو مكتوبة بين الطرفين، وإنما هي عبارة عن تلويحات سياسية بين هذا الطرف أو ذاك لتمرير مصالح كل طرف، أي تمرير المصلحة العراقية. لا تعدو تلك المعسكرة أن تكون عبارة عن سكنات عسكرية صغيرة يمكن إجلاءها بأي وقت وبأي مناورة وضغط عسكري عراقي. هناك إمكانات وقدرات كبيرة للجيش العراقي لقيادة العمليات المشتركة ولقواتنا أيضا المتوافرة، إضافة إلى هناك قوات شعبية رافضة يمكن أن تحرك المياه الساكنة هذه بين الحكومة وبين القوات التركية بزخم إبعادها عن المواجهة. وهذه النقطة ورقة رابحة بيد الحكومة العراقية إن أرادت حتى أن تصعدها وتستثمر فيها في إجلاء تلك القوات. لكن لحد الآن مرحلة الانتخابات لا تتجاوز شهرين فقط، وحتى التصريحات التركية التي أرادت أن تفرض نفسها على الساحة العراقية قالت بأننا سنلجأ إلى استخدام القوى العسكرية إلى ما بعد الانتخابات، وبالتالي الحكومة القادمة وشكلها هو من سيساعد على عملية الضغط على تركيا أو إبقاها نتيجة تمرير بعض المصالح للطرفين العراقي والتركي على تعاون مشترك لكن غير معلن بتواجد هذه القوات، مثل ما أبقت قواتها مسبقا في بعشيقة وثمان معسكرات أخرى منتشرة بين دهوك وأربيل وبعض المناطق الحدودية.
نعم الدكتور أمير الساعدي الخبير العسكري والاستراتيجي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور أمير.
شكرا جزيلا لك عزيزي.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.